الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. الطائفة الثالثة: ما ورد بلساني أن الله يختار أحبهما إلي. ففي رواية سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير، ففي رواية سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، ماذا أفعل؟ فقال: صلي بهم، يختار الله أحبهما إليه. يختار الله أحبهما إليه أو أحبهما إليه. والمستفاد حينئذ من هذه الرواية بأن العبد في مقام الامتثال له أن يأتي بالصلاة الثانية المعادة على أنها مما فرضه الله، أي صلاة الظهر. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يختار أيهما، ومعنى ومقتضى اختيار أحبهما إليه أن كلاهما فردان محققان لامتثال شنه؟ لامتثال واحد، وإلا لا معنى أن يختار أحبهما. إذ لو كان الفرد الأول امتثالا للأمر الوجوبي بصلاة الظهر، والثاني امتثال آخر لأمر استحبابي بإعادة صلاة الجماعة، لما كان هناك معنى أن يقال يختار أحبهما إليه، بل كلاهما مصداق لشنه؟ كلاهما مصداق للامتثال. هذا مصداق للامتثال، هذا مصداق للامتثال. فالمفروض يختار كليهما، يعني كلاهما واقع وكلاهما يستحق عليه شنو؟ يستحق عليه الثواب. فلا معنى لعبارة يختار أحبهما إليه، وإنما يصدق عرفا اختيار أحبهما إليه. متى؟ إذا فرض أن كلا الفردين محققين لامتثال واحد، وأحدهما أكثر كمالا من الآخر. فالجامع بينهما أن كلا الفردين والمصداقين محقق لامتثال واحد، فالصلاة المعادة جماعة محققة لامتثال صلاة الظهر، صلاة الفرادة محققة لصلاة الظهر. الله يقول يختار أحبهما إليه. ولا يصح هذا التعبير لو كانت الصلاة المعادة ماذا؟ امتثالا لأمر آخر. لا يقال يختار أحبهما إليه. مثل أنا أقول لك جاوب على السؤالين وأنا سأختار ما هو أصلح لك في النتيجة، فهذا امتثال للجواب عن الامتحان، هذا امتثال للجواب امتحان، وأنا أختار بعد ذلك. إذا المقتضى أن الله يختار أحبهما إليه، هذا يساوق أنه الامتثال بعد الامتثال، ولا يساوق تبديل الامتثال بالامتثال. ليش؟ لأن مقتضى تبديل الامتثال بالامتثال أنه ليس إلا لا يوجد إلا امتثال واحد، وهو الامتثال الثاني. فلا معنى أن يقال يختار الله أحبهما إليه، فهذا المعنى إنما يتناسب مع الامتثال بعد الامتثال. مكلفون أتى بمصداقين للمأمور به، الله يختار أحبهما إليه. وهنا سؤال: لماذا لم تقل الرواية يختار الثاني وهو صلاة الجماعة؟ قال يختار الله أحبهما إليه.
قد لا تتوقف
يعني أليس صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة؟ وإمام هم هو صلي بهم، فيقول إن الله يختار أحبهما إليه. فهل هذا التعبير يعني يختار قاعدة كلية يختار ومصداقه في المقام صلاة الجماعة أو لا؟ أو أن هذا يختلف باختلاف الموارد، قد تكون صلاة الفرادة أفضل من صلاة الجماعة. سيدنا شو تقول؟ أفضل يعني صغير؟ ماذا تقول شيخنا؟
يعني وجنس صلاة الجماعة وكون هذا الشخص إماما بغض النظر عن الخارج أفضل بلا شك بالروايات الأخرى، لكن القبول والعروج في ساحة القدس الإلهي يعني قد يكون
ما نفتهم العرفانيات. عروج في الساحة ما فهمت وش يعني عروج في الساحة الإلهية، يعني وش يعني الساحة الإلهية وش يعني عروج؟ عقلي أنا ما أفهم
الحكاية. فهذا قد يكون صلاة الفرادة كانت أكثر توجهاً أكثر إخلاصاً، قد يكون من جهة الجماعة صحيحة ما فيش، لكن هذه أكثر إخلاصاً، فالله يختار هذه الصلاة الفرادة.
يعني مو دائماً صلاة الجماعة أفضل، فأنت تحث الناس على عدم صلاة الجماعة.
لا لا لا، احنا نقول لهم جنس صلاة الجماعة أفضل
من لا شيء من الجنس.
مع اجتماع بقية.
وش يصير من الجنس؟
مع اجتماع بقية مو بس صلاة جماعة. عندنا خلاص، عندنا توجه، عندنا انتفاع، عندنا تعلق، عندنا
مصارعة. الصلاحات كثيرة، تعلق، انتفاع، عروج. المهم، بل ذكر بعض الأعلام بأنه ليس دائما صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة، بل في بعض الموارد يمكن أن تكون صلاة الفرادة أفضل من صلاة الجماعة، كصلاة الفرادة بخشوع في أول الوقت لعلها أفضل من الصلاة جماعة بعد وقت الفضيلة، خصوصا إذا كانت الصلاة معادة، خصوصا إذا كانت الصلاة معادة. فلم يحرز أنه دائما صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة، فإن هذا يختلف باختلاف الموارد. ولهذا في بعض في هناك يعني هناك مسألة عند بعض الأعلام، لو دار الأمر للمكلف بين أن يصلي فرادة في وقت الفضيلة أو يؤخر الصلاة ويصلي جماعة في خارج وقت الفضيلة، فأي مو آخر وقت، آخر وقت الفضيلة بعد، يعني بعد وقت الفضيلة، أيهما المقدم؟ قال لم يحرز أهمية صلاة الجماعة في مثل هذا المورد وملاكها على صلاة الفرادة في أول وقت أو في وقت الفضيلة. الفضيلة واضح. إذن دعوى أنه بل لماذا لم يعبر أو دعوى أنه لماذا لم يعبر يختار الثانية، هذا لا يقدح، لأنه هذا يختلف اختلاف الموارد. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. ولهذا لأجل وجود هذا المقطع يختار الله أحبهما إليه، هذه هي خصوصية الاستدلال بهذه الطائفة. أجيب عن الاستدلال. أولا أن الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد ومحمد بن الوليد، حيث أن محمد بن الوليد الذي يروي عنه سهل بن زياد لا توثيق له، فالرواية من هذه الجهة ضعيفة الأسناد. بل الإشكال الثاني الذي يورد على الرواية أنه لو تمت هذه الطائفة سنداً أمكن الالتزام بما ذكرناه في الجواف الطائفة الثانية بتعلق الأمر بالجامع، بمعنى أنه يتعلق الأمر بالجامع بين الصلاة جماعة وبين الصلاة فرادى، بشرط عدم لحوق الصلاة جماعة فيما إذا كانت هذه الجماعة أحب إليه تعالى وقد أتى بها بنية كونها فريضة. شوف تقييدات، أعيدها صعب، هذا الجامع صعب ما يحصل إلا الجن على قولة أستاذنا، يقول هاي الجن يصيد هذا الجامع. يقول هكذا الجامع، الجامع بين صلاة، هاي كل مكان تجيب الشيخانة سيدنا مو عين، هذا كل مكان تجيب الجامع، أي مكان تجيب الجامع، سوي الجامع، رتب الجامع. تعلق الأمر بالجامع بين الصلاة جماعة وبين الصلاة فرادى. أول شيء جماعة جماعة. بين الصلاة جماعة وبين الصلاة فرادى بشرط عدم لحوق الصلاة جماعة فيما إذا كانت هذه الجماعة أحب إليه تعالى وقد أتى بها بنية كونها فريضة. ومع وجود هذا الاحتمال لعله الصلاة الثانية التي هي أحب إلى الله تكون هي مصداق لامتثال المأمور به، لا أنه امتثال بعد امتثال، واضح؟ لا أنها امتثال بعد امتثال. والذي يعمق فكرة أنه ليس امتثالا بعد امتثال، لو كان كذلك، هي إشكال ثالث يعني، خلي الإشكال الثالث، لو كان المورد من باب الامتثال بعد الامتثال لكان المناسب أن العبد يستحق الثوابين، يعطى ثواب على الأول لأنه حقق غرض وامتثل، ويحقبل ويستحق أيضا ثواب على الآخر لأن امتثال أيضا، فلا معنى قال يختار الله أحبهما إليه، فمعنى أنه يختار أحبهما إليه في مقام إعطاء الثواب أنما تحقق به الامتثال أمران واحد، وهذا لا يساوق أو لا يناسب الامتثال بعد الامتثال. إذن تنقح من جميع ما ذكرنا أن الطوائف الثلاث التي ذكرت للاستدلال على أن المورد من باب تبديل الامتثال أو الامتثال بعد الامتثال غير ناهضة لوجود احتمالات أخرى في هذه الطوائف. ثم إنه نقول لو تنزلنا عن جميع ما ذكرنا وقلنا بأن هذه الروايات ظاهرة أو بعض طوائفها ظاهرة في تبديل الامتثال بالامتثال أو بالامتثال بعد الامتثال، لأن بعض الأجوبة التي ذكرت كدعوى الجامع قد يقال خلاف الظاهر، إذ لا يمكن فهم أو حمل الرواية على أنه متعلق الأمر هذا الجامع الصعب كتابته فضلا عن فهمه، بحيث أن الذهن العرفي لا يلتفت إلى ذلك فيكون حمل النص عليه خلاف الظاهر. فقد يقال هذا الاحتمال الذي ذكر كدفاع أو كجواب مصاب، فيتعين أن يكون ظاهر الروايات تبديل الامتثال بالامتثال أو الامتثال بعد الامتثال. نقول حتى لو تم ظهورها في ذلك فلا تصلح للاستدلال. ها سيدنا، حتى لو تم ظهورها ما تصلح للاستدلال. شلون؟ كيف؟ هي تم ظهورها بس لا تصلح للاستدلال.
الاستحالة.
نعم. إيه شلون الاستحالة؟
إذا تعارض
نقول أفاد سيد المنتقى قدس سره وأيضا السيد الشهيد أشار إلى ذلك في بعض كلماته في المقام بأن ما فعله الآخر ليس فنيا ليس صناعيا، إذ تارة يقع الكلام في مقام الثبوت وتارة يقع الكلام في مقام الإثبات. فهنا بحثان، البحث الأول هل يعقل الامتثال بعد الامتثال، هل يعقل تبديل الامتثال بالامتثال أو لا يعقل، واضح؟ فبحثنا بحث ثبوتي. البحث الثاني بعد الفراغ عن إمكان الامتثال بعد الامتثال، هل ورد دليل دل على أن الشارع شرع الامتثال بعد الامتثال، إذ نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات.
ولا يكفي مقام الثبوت، فهنا بحثان. والمفروض أنه الآن بحثنا شنو؟ ثبوتي، مو بحثنا إثباتي. هل يعقل الامتثال بعد الامتثال أو تبديل الامتثال بالامتثال أو لا يعقل؟ فالبحث بحث ثبوتي، مو أننا فرغنا عن مقام الثبوت ونبحث عن هل وقع من الشريعة تبديل الامتثال أو ما وقع، هذا بحث إثباتي. وإذا كان البحث بحثا ثبوتيا فلا يصح التمسك بأدلة في مقام الإثبات، إذ لا معنى للتمسك بدليل في مقام الإثبات ما لم يفرغ عن شنو؟ عن إمكان ذلك. وإلا لو قلنا باستحالة ذلك لا معنى لحمل الدليل على التعبد بالمحال أو التعبد بالمستحيل. إذا قلنا في مقام الثبوت بأنه هذا مستحيل لا معنى لحمل الظاهر على خلاف المستحيل، بل مقتضى الدليل العقلي القطعي على استحالة ذلك توجب تأويلا في مقام الإثبات، تقوم تأويلا في مقام الظاهر إن كان اللسان قابل، إن كان اللسان قابل للحمل عرفا، وإلا يرجع علمه إلى من؟ إلى أهل؟ إلى أهله. فكيف تستدل يا شيخنا على كبر الامتثال بعد الامتثال أو تبديل الامتثال بالامتثال بالأدلة الإثباتية؟ وهذا لا يصح، لا يمكن الاستدلال على مسألة ثبوتية بمسألة أو بنقطة إثباتية، لأن الظهور لا يناقض مع فرض كونه مستحيلا، استحالة التعبد بالأمر المستحيل. هل هذا إشكال تام شيخنا؟ شيخنا ليش غير تام؟
لأن الأخوان أولا أقام الدليل العقلي على جواز تبديل الامتثال، ثم أردف ذلك بالأخبار، وأول ما صنعه أنه عبر عنها بالمؤيدات، طبعا الترقي ببل يدل.
نعم، هاي الدلالة، مش كافي الدلالة.
إن كان مراده من بل يدل أنه يعني يريد يتمسك بالأدلة الإثباتية لتنقيح البحث في مقام الثبوت، فهنا قد يقال أنه نعم يرد الإشكال. أما أصل المقام وأصل البحث هو نقحها ثبوتت وقال بلغم
نعم.
أنه لا
يمتنع. نعم، نقول شيخنا أحسنت، نقول الآخون لم يظهر من كلامه أن بحث ثبوت الآن، الآخون بحسب الظاهر بحث ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فلا يوجد هناك مانع من الامتثال أو من عبارة تبديل الامتثال بالامتثال بما ذكره من وجود غرض أقصى وغرض أدنى، وأن الامتثال يكون مقتض ومعد للغرض الأقصى، ومع بقاء الغرض هناك مجال لشنو؟ للامتثال. فحينئذ تبديل الامتثال بالامتثال لا مشكلة عقلية فيه، بل حتى لو غضضنا النظر عن كلام الآخون فيمكن تقريب فكرة الامتثال تبديل الامتثال بالامتثال بما ذكرنا بالشرط المتأخر، بمعنى أن وقوع العمل امتثالا مشروط بعدم رفع اليد عنه، أمر اعتباري هو وقوع العمل المأتي به مصداقا للامتثال مشروط بشرط متأخر، وهو أن لا يرفع المكلف يده عن ما أتى به ويستأنف عملا جديدا. وهذا معناه ومع معقولية مثل هذا الشرط المتأخر فلا مانع من فكرة تبديل الامتثال بالامتثال عقلا، لأن هذه أمور اعتبارية، مو أمور شنو؟ مو أمور واقعية حتى يلزم الانقلاب. تارة نفترض أن الأمر تكويني ليس بيد المكلف، تحقق الامتثال قهرا بعد مو بيد المكلف، فلا يستطيع أن يرفع يده عنه. فلو قلتم أن المكلف يرفع يده عنه فلا يكون امتثال، يلزم شنو؟ الانقلاب، لأنه صار امتثال، كان امتثال وصار الآن شنو؟ غير امتثال، ويا يعقل انقلاب الواقع. أما إذا قلنا أن هذا أمر اعتباري بيد الشارع هو الذي يحدد، يقول هذا الذي يأتي به العبد إنما يكون مصداقا للمأمور به بشرط أن لا يرفع يده عن ويستأنف عملا جديدا، ومع معقولية ذلك يمكن فكرة تبديل الامتثال بشنه؟ بالامتثال. نعم هذا الشرط المتأخر لا معنى له بوين؟ في الامتثال بعد الامتثال. واضح الفكرة؟ لأن إذا فرضنا الامتثال وحافظ عليه هنا قد يقال لا يعقل أن يأتي امتثالا آخر لانتفاء الغرض، لكن فكرة تبديل الامتثال بالامتثال لا مانع منها بالشرط المتأخر. ولهذا رحمك الله ذهب جمع من الأعلام إلى أن تبديل الامتثال بالامتثال لا مانع به ببركة إشار الشرط المتأخر. وقد يظهر هذا أيضا من عبارات السيد الشهيد قدس سره، لأنه يقول ماكو مانع عقلي من تبديل الامتثال بالامتثال، وظاهر عبارة الأخ هنا قاتنه تبديل الامتثال بالامتثال لا الامتثال بعد الامتثال، فالتبديل أشوى أنا أخف مؤنة من الامتثال بعد الامتثال. إذن المسألة من ناحية عقلية لا مانع منها، وإنما نريد أن نبحث هل توجد أدلة إثباتية تدل على هذا أو لا، فذكر هذه الأدلة الإثباتية. نعم
بس هذا الجواب وهو التعويل على الشرط المتأخر هذا يكاد يكون خروج عن حد النزاع.
كيف؟
والوجه أنه إذا قلنا أنه الأول لا يصدق عليه عنوان الامتثال إلا مع فرض عدم تعقبه بفعل آخر، وعليه فإذا جاء بالفرد الثاني سقط عن الأول صدق الامتثال عليه.
بلي. وما معنى تبديل الامتثال بالامتثال؟ أليس ألم نذكر في فكرة هدم الامتثال الشرط المتأخر؟
في هدم الامتثال. بلي. شفنا في مورد هدم الامتثال تفضل.
الأمر ضمني معلم. النقطة أخرى.
في مورد
هدم. قلت وما معنى تبديل الامتثال؟ معنى تبديل أن المكلف يأتي بالعمل صحيح، بعد ذلك له أن يرفع يده عما أتى بعد الانتهاء من العمل، له أن يرفع يده عن ما أتى به ويلغيه من صفحة الوجود في الحاضر في لحاض عالم الامتثال ويستأنف عملا جديدا بحيث يكون ذاك الثاني هو الامتثال.
فإذا كان الامتثال مشروطا بشرط المتأخر فلا يصدق على الأول أنه إلا فيما إذا تحقق
الشرط. بل هو معنى هو رفع اليد. هو معنى قلنا الامتثال هذا لولا رفع اليد. بعد رفع اليد لا يكون امتثال. لأن هو معنى هذا الامتثال. مو امتثال بعد الامتثال. شيخنا بعد الامتثال بعد الامتثال. بل يحافظ على الأول. تبديل الامتثال معنى أنه يرفع الفرق بين هدم الامتثال. وكلاهما رفع اليد. غايته في أثناء العمل هذا بعد العمل.
نعم. نعم. الامتثال الأول صدق عليه في الواقع أنه امتثال، ثم بعد إذ صدق عليه في الواقع أنه امتثال رفعنا اليد عنه، بينما بناء على التصوير الذي تتفضلون به امتثاله صدق الامتثال المعلق منجز على عدم
امتثال لولا.
خب فإذا ليس امتثالا منجزا ناجزا،
هذا نفس فكرة هدم الامتثال في أثناء العمل. في أثناء العمل هذا أيضا نحن نصور هدم الامتثال بالتعبير بعد الانتهاء من العمل، بعدما ينتهي من العمل يقول هذا امتثال لو لم ترفع اليد، فأنت بيدك لك معنى تبديل الامتثال أن الشارع جعل فسحة للمكلف أن يرفع يده عما تقدم بحيث لو لم يرفع هو امتثال، هو الآن هذا امتثال قبل أن يرفع امتثال بمجرد أنه يكشف على أنه ليس بامتثال.
امتثال معلق
لا لا.
امتثال ناجز، وإلا لو كان ناجز ما علق على شرط متأخر فهو امتثال معلق.
هذا معنى
معلق.
تبديل الامتثال شيخنا ليس معنى فقط يعني أنه الأول وقع امتثالا ونحن نقول وقع امتثالا بس بعد وقوعه امتثالا في مرحلة البقاء له أن يرفع، تقدر تخليه شرط مقارن يعني تجعل يعني في مرحلة البقاء مو مرحلة الحدوث، يعني هذا شرط في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث، هو حدث صار امتثال بقاؤه امتثالا بحيث يستحق عليه الثواب يرفع العقوبة في مرحلة البقاء متوقف على عدم رفع اليد بحيث لو رفع اليد ما بقي امتثالا.
خب فإذا إذن ما دام مشروطا
شرط المتأخر في مرحلة البقاء كمان
شفنا ما دام مشروطا بشرط سابق مقارن أو لاحق يعني أنه لا يصير ناجزا إلا مع فرض تحقق شرط إذن
هذا كافي معنى يعني معنى يعني النزاع بينهم هكذا النزاع الآن بنسخه النزاع أنه بعدما ينتهي من العمان له أن يرفع اليد أو ليس له أن يرفع هو محل بحث
لأن شفنا ظاهر عبارة سيد الشهيد في المقام
نعم
بعد ما ذكر أول شيء قال أنه إذا قلنا بأن المسألة ترجع للشرط المتأخر فبناء على القبول بكبرى الشرط المتأخر فلا محذور ظاهر كلام سيد الشهيد كان أنه ماكو أحد عنده إشكال بهذا
لا لا هو في يعني في هالصورة الآن إحنا ترك سيد الشهيد الآن في صوب الآن هكذا المطلب يعني مو محل بحثنا الآن أقول محل النزاع بين الأعلام أن المكلف بعدما فرغ من الصلاة هو ده المحل بعدما فرغ من الصلاة هل يستطيع أن يرفع يده عن ما أتى به ويصيره مستصير العدم ويستأنف صلاة جديدة إن كان المراد هكذا يعني إذا كان المراد بقاء الأول امتثال وبعد الفراغ عن كونه امتثال يريد أن يرفع اليد شرط متأخر في مرحلة البقاء هو حدث امتثال بقاؤه مصداقا للمأمور به مشروط بالشرط المتأخر إن كان المراد امتثال لولا رفع اليد فما يحتاج شرط متأخر حتى في مرحلة الحدوث على أي حال إذن هو الأخر ما جاء شرط متأخر الأخر هم ذكر الغرض الأقصى والغرض لأنه يرى كفاية الامتثال بتحقيق الغرض لأن الأخر يرى أن الامتثال يتحقق بتحقيق الغرض وإن لم يوجد عام النتيجة أن الآخون بحسب الظاهر أنه بعدما فرغ عن البحث الثبوتي تصدى إلى مقام البحث الإثباتي فقال هناك أدلة دلت شرعية على شنو؟ على الامتثال بعد الامتثال أو بالصراحة تبديل الامتثال بالامتثال هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الجديد وهو البحث في المقام الثاني وهو إجزاء المأمور به الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به الواقعي وهنا بحثان البحث الأول إجزاء المأمور به الواقع الاضطراري عن المأمور به الواقعي فلو فرضنا بأن المكلف كان مضطرا للتيمم فصلى مع تيمم فهل هذه الصلاة مجزية عن المأمور به الواقعي وهو الصلاة مع الطهارة المائية فإذا ارتفع العذر هل يجب عليه الإعادة إن ارتفع في الوقت أو هل يجب عليه القضاء إن ارتفع العذر خارج الوقت أو يقال بأنه يجزي عن المأمور به الواقعي فلا يحتاج إلى التعبد ثانيا وأن يأتي بالمأمور به شنه الواقعي هذا هو البحث والبحث في هذا المطلب في نقطتين النقطة الأولى الأنحاء الثبوتية والمتصورات للمأمور به الاضطراري والبحث الثاني البحث في مقام الأدلة ومقام الإثبات ذكر الآخون أنها هنا صور أربع بل النقطة الأولى الأنحاء الثبوتية للمأمور به الاضطراري ذكر الآخون أن هنا صور أربع ناشئة من هذا التقسيم وهو لحاظ وفاء المأتي به وهو المأمور به الاضطراري وفاؤه بمصلحة المأمور به الواقعي فإن المأمور به الواقعي فيه ملاك وفيه مصلحة صحيح والمأمور به الاضطراري أيضا فيه ملاك ومصلحة إذا أتى المكلف بالمأمور به الاضطراري ما هي نسبة هذا المأمور به الاضطراري إلى المأمور به الواقعي من حيث المصلحة فلا يخلو إما أن يكون المأمور به الواقعي والاضطراري، استغفر الله، المأمور به الاضطراري واف بتمام مصلحة المأمور به الواقعي ومحقق لتمام الملاك أو لا. وعلى الثاني إذا كان لا، يعني موافي بتمام الملاك، إما أن يكون المقدار الباقي الأكثر في المأمور به الواقعي لا يمكن للمكلف أن يستوفي بعدما استوفى المصلحة في المأمور به الاضطراري، بأن فرض أن مصلحة المأمور به الاضطراري 70% ومصلحة المأمور به الواقعي 100، كم استوفى؟ 70، بقى كم؟ 30. هذه 30 لا يمكنه أن يستوفيها أصلا. فإما أن يكون المقدار الباقي لا يمكنه أن يستوفيه أو لا يمكن أن يستوفيه. على الثاني إذا أمكن أن يستوفيه، إما أن يكون المقدار الباقي ذو ملاك لزومي، ذو مصلحة لزومية، وإما أن يكون المقدار الباقي ليس ذو مصلحة لزومية وغايته مصلحة استحبابية، يعني الملاك الباقي لم يصل إلى درجة تقتضي إلزام المولى العبد بالإتيان به. فها هنا كم صورة شيخ حسن؟ فهنا صور أربعة. الصور فلا بد من البحث في هذه الصور الأربعة ثبوتا من حيثيتين يا شيخ جعفر، من حيث الإجزاء ومن حيث جواز البدار، بمعنى أن المكلف لو كان في أول الوقت غير واجد وغير قادر على الصلاة بالطهارة المائية، فهل يجوز له البدار في أول الوقت ويصلي الصلاة الاضطرارية؟ أو يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر شنو؟ إلى آخر الوقت. فالبحث في مقافي، يعني البحث في كل صورة من هالصور من جهتين، من جهة الإجزاء ومن جهة شنو؟ البدار. فهنا أربع صور لا بد من البحث فيها من كم جهة؟ جهتين. وكل في أي مقام؟ ثبوت. في أي نقطة؟
الأولى.
أضيع البحث. سيدنا ممكن يقول لك جيب الخارطة، خارطة الطريق، خارطة البحث، واضح. خب الصورة الأولى، لو ما هي صورة سيدنا؟ ضاعت تونا دقيقتين. ما هي الصورة الأولى؟ ساعدوه مسكين سيد، ساعدوه فقير على باب الله. الصورة الأولى لو كان المأمور به الاضطراري واف بتمام مصلحة المأمور به الواقعي، بحيث ما بقي ملاك للمولى لم يستوفى، ففي هذه الحالة لا إشكال في شنو؟ في الإجزاء بعد. إذ المدار في الإجزاء وعدمه تحقيق الغرض والملاك، والمفروض أن المأتي به قد حقق الغرض، وهذا يعني تحقق الإجزاء، فلا يجب على المكلف التعبد ثانيا بالمأمور به الواقعي، لا في الوقت ولا خارج الوقت، لأنه لا ملاك لكي يتطلب إتيان المأمور به الواقعي حتى يمتثله العام. فإن قلت يا سيد إذا كان المأمور به الاضطراري واف بتمام المصلحة لكان ينبغي للمولى من أول الأمر أن يخير المكلف ريحة، فيقول أيها العبد أنت مخير بين الصلاة بالطهارة الترابية أو بالطهارة المائية، لأن كلاهما وافيان لتمام مصلحة الواقع، نظير الوجوب التخييري. هاي ما الوجوب التخييري؟ معنى الوجوب التخييري أن كل عدل وافٍ لتمام مصلحة الجامع. وهنا أيضا إذا كان المأمور به الاضطراري وافٍ بتمام مصلحة المأمور به الواقعي، مقتضى ذلك التخيير. فإما أن تلتزموا بالتخيير أو تقولوا هذه الصورة مو محتملة ثبوتاً، سقطوها رطلعوها من الاحتمالات، هذه الصورة غير معقولة حتى نبحث فيها. واضح السؤال سيدنا؟ شيخ جعفر شنوب وكل على السيد المسكين. واضح البحث كلامي؟ شيخ حسين شنو تقول؟ خير من أول يريح لها المسكين مستكين على باب الله.
عندما تكون موقف في حالة الاضطرار، يعني وفاء بتمام ذلك في حالة الاضطرار، وفي حالة الاضطرار لا يتمكن من الواقع، فلا يجب التخيير في حالة الاضطرار لأنه لا يتمكن من الواقع. في حالة عدم الاضطرار ليست وافية بتمام ذلك، فلا يوجد إلا الواقع.
فماكو مشكلة في التخيير؟
لا يوجد تخيير أقول.
فنقول التخيير تارة قيد في الوجوب وتارة قيد في الواجب. أنا شرح كلام شيخ علي بعبارة أخرى، التخيير تارة يرجع إلى الوجوب تارة يرجع إلى الواجب. فتارة المولى يقول أصل الوجوب كف وجوب الكفارة مخير فيها بين الخصال الثلاثة، تارة القيود ما ترجع إلى الوجوب ترجع إلى الواجب، فيقول المولى تجب عليك الصلاة مع الطهارة المائية إن كنت مختارا. أي إن وين صارت؟ في المتعلق في الواجب مو في الوجوب، إن كنت شرطهم في الصحة يعني إن كنت مختارا، أو الصلاة مع التيمم إن كنت مضطرا. ففي الواقع لا تخير في حق المضطر ولا تخير في حق من؟ في حق المختار، لأن في حق المختار لن يجب عليه إلا الفرد الأول من الوجوب وهو الصلاة مع الطهارة المائية، وفي حق المضطر لن يتحقق إلا فرد واحد من الواجب وهو شنو؟ وهو الصلاة مع التيمم. فهذا وإن كان تخييرا في الوجوب ولكن مع أخذ خيد في الواجب والمتعلق، مرجعه إلى أن كل مكلف وظيفته خاصة ولا يكون مخيرا بين الفرد فردين. نظير نظير نظير، لو قال المولى أيها المكلفون تجب عليك صلاة الظهر تماما إن كنت حاضرا وقصرا إن كنت مسافرا، لأن هناك وجوبين مسلك بعض العلام المهم في بحث التصل تمام، ما في وجوبين وجوب قص وجوب تمام، ما في إلا وجوب واحد، الشريعة ما فيها إلا وجوب واحد، غايته أن المتعلق قد أخذ فيه أو أي أنه تجب صلاة الظهر تماما إن وقصرا إن. ولهذا سيدنا الجليل لو المكلف في أول الوقت كان حاضر وفي آخر الوقت كان مسافر، خطب بوجوبين لو بوجوب؟ ها؟ وجوبين لو وجوب؟ إن قلنا أن هذين وجوبين، وجوب قص وجوب تمام، كم وجوب؟ وجوبين. ولا يجب على المكلف في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، صار على ست صلوات، صار على ست صلوات. يصير يقول بناء على كلامكم يجب على المكلف ست صلوات في حق المسافر الذي كان مسافر، الذي كان حاضر في أول الوقت مسافر في أول، ولهذا يلتزم بشنو؟ بأن هنا وجوب واحد المتعلق فيه تخير. واضح الفكرة؟ إذن هذا مو تخير في الحقيقة، هذا غايته بأنه أخذ قيد في المتعلق. إذن الحيثية الأولى انتهت أنه الإجزاء، هل يجوز البدار؟ هذا عبد بلتفت يفهم درس الحوزة، يقول حوش أنا عمر راسي أنا بصلاة مع الطهارة المائية، أنا أول الوقت بتيمم أصلي ولا أنتظر عور راسي إلى آخر الوقت أصلي صلاة مع الطهارة المائية، الآن أتمم وأصلي، فهل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ فكر سيدنا في هذا السؤال إلى
تشنبه
جواز البدار في هذه الصورة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.